يعني تصور أن مسألة واحدة منحلة إلى مسألتين، فهي مسألة مولوية المولى ومسألة منجزية أو معذرية الاحتمال، احتمال التثليث. المشهور كأنهم فصلوا بين هاتين المسألتين وجعلوا مولوية المولى مطلقة على أساس قانون شكر المنعم الخالق أو مولوية أو شكر المالك مثلا. تصور المولوية كأمر واقعي نظير الأحكام الواقعية وجعلوها مطلقة واعترفوا بإطلاقها في نفسها، ثم جاءوا إلى بحث الوصول للتكليف وعدم الوصول للتكليف، وما قالوا بأن المولى يجب طاعته وتتنجس تكاليفه في موارد الوصول دون موارد عدم الوصول، فإنه لا تنجز للتكليف في موارد عدم الوصول للتكليف، بل تجري أجرى قاعدة سموها بقاعدة فكر إخاب بلا بيان. وقلنا أن هذا في الحقيقة يستلزم تناقضا، فإن المولوية ليست من الأمور الواقعية النفس الأمرية، نعم ملاكها أمر واقعي، أما المولوية وحق الطاعة عبارة أخرى عما نسميه في بحث التجري بزي العبودية والرقية للمولى، زي العبودية والرقية للمولى إنما ترتبط بمراتب الوصول لتكليف المولى. إذن فالمولوية مربوطة موضوعا بوصول التكليف المولوي ومراتب هذا الوصول، الوصول العلمي والظني والاحتمالي والوهمي. فحينما نقول في تلك المسألة أن المولوية مطلقة، المسألة الكلامية نقول مولوية المولى مطلقة، فلا يعني أن مولوية المولى في تمام مراتب الوصول للتكليف تكون ثابتة، إذ لا معنى لإطلاق المولوية إلا الإطلاق لحال هذه المراتب. ليس المراد بإطلاق المولوية الإطلاق لحال الأحكام الواقعية، فإن المولوية ليس كالحكم الواقعي أمرا واقعيا معقولا بقطع النظر عن الوصول، هذا أمر غير معقول. ولهذا في موارد القطع بالترخيص مع وجود الإلزام واقعا، التكليف الواقعي موجود لكن لا مولوية المولى، مع أن المولوية لو كانت أمرا واقعيا ينبغي أن يكون هناك أيضا المولوية كالتكليف الواقعي محصولا والمكلف معاقبا، هذا لا يمكن أن يعرف. إذن فالمولوية غير التكليف الواقعي، المولوية عبارة أخرى عن نفس الأمر الذي نسميه بالتنجز وعدم التنجز أو حق الطاعة أو استحقاق العقوبة على المخالفة. هذه التعبيرات كلها تعبيرات عن معنى واحد ومدرك عقلي عملي واحد ومسألة واحدة عقلية لها موضوع واحد، وموضوعه موضوع هذا المدرك العقلي إنما هو مرتبة انتشاف التكليف المولوي أو مرتبة وصول التكليف المولوي. حينما نقول المولوية مطلقة يعني المولوية في تمام مراتب الانتشاف التي يمكن فيها الإطاعة وحفظ غرض المولى، في تمام هذه المراتب المولى له المولوية وله حق الطاعة. وحين من هذا بنفسه يكون منافيا مع فرض قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومن هنا يسجل السيد الشهيد هنا اعتراضا على المشهور أنهم من جانب في البحث الكلامي يؤمنون بإطلاق المولوية ويصرحون بأن مولوية المولى على أساس مالكية أو على أساس خالقية مولوية مطلقة لا قيد فيها، بينما هنا يأتون ويقولون يقبح العقاب بلا بيان ولا منجزية ولا حق طاعة للمولى في موارد عدم العلم بالتكليف مثلا، مع أن هذا تقييدا لذلك الإطلاق، ذات الإطلاق مع هذه القاعدة لا يمكن أن يجتمعها، هذا رفع اليد عن ذلك الإطلاق، بينما هم يتصورون أن هذا لا ينافي ذلك الإطلاق، ذلك الإطلاق محفوظ على إطلاقه وكأن المولوية تلقط من الواقع أمر آخر، مع أن هذا غير غير صحيح. فمن يؤمن بالإطلاق في المولوية يتعين عليه أن يرفع اليد عن قاعدة الفضية في هذه المسألة، ومن لا يؤمن، من يؤمن بقاعدة الصبحية قابل بيان، لا بد أن لا يعتقد بإطلاق المولوية للمولى، ويقول أن مولوية المولى محدودة بموارد العلم بالتسليم، فقط حق الطاعة للمولى والعبودية وزية العبودية التي لا بد أن يلبسها العابد أمام المولى مخصوصا بموارد العلم بالتسليم، فقط أما يقبل إطلاق المولوية ويقول المولوية مطلقة لا قيد فيها وذاتية وبأعلى حد معصوم في تلك المسألة، وهنا يقبل قاعدة قبل عليها، هذا تناقض. وحيث أن من يلتفت إلى تلك المسألة، إلى ملاك المولوية بالمسألة الكلامية، إلى نقطة المولوية بالمولى وهي الخالقية أو المالكية ويجيب شكر الخالق المنعم أو المالك، من يدرك تلك المسألة بوجدانه لا يشك في أن ملاك المولوية بالمولى ملاك مطلق، عن ملاك لا يعقل فوقه ملاك كل شيء منه، لا يوجد أي شيء لا معنى أصلا لفرض العبد في قباله. إذن تلك الدرجة من الملاك المولوية تقتضي حق طاعة مطلقة في تمام مراتب إمكان الطاعة وإمكان الانتقال، تكون تلك المولوية ثابتة لوجدان العقل. هناك في تلك المسألة الكلامية لا أتصور أنه يشك في إطلاق المولوية لثمان مراتب إنسان المولوية. فإذا أمرنا بالإطلاق في المولوية لقوة الملاك المولوية ولإطلاق ملاك المولوية، إذن فكيف يكون بعد حالك هذه المسألة الأصولية المعروفة بقاعدة إعصاب الأدوان أو البراءة العقلية لا موضوع لها. الإيمان بذلك تلك المولوية المطلقة عبارة أخرى عن الإيمان بحق الطاعة للمولى في مورد الشك واحتمال التكليف، بل في مورد الوهم أيضا، كل مورد يمكن فيه التكليف، لا نستثني إلا موارد يمكن فيه الانتفاع وحفظ غرض المولى والطاعة، لا نستثني إلا موارد عدم إمكان الطاعة، إما للعجز موارد العجز التكليفي، أو لما يكون كالعجز فموارد الغفلة وعدم الالتفات والجهل المرتب ونحو ذلك من الأمور. أما ما عدا ذلك يكون التكوين المولوية، لهذا الاستدلال أو البرهان الذي يذكره السيد الشهيد لإثبات أن قاعدة الصحابة لا بيان غير تامة، ومن هنا هو أبدل هذه القاعدة لما سماه بمثلة حق الطاعات، وأن الصحيح أن يقال أن هناك حق الطاعة للمولى والمولوية للمولى في تمام موارد إمكان الانتقال، يعني في تمام مراتب الوصول التكليف ولو بأضعف درجات الوصول الذي هي الوصول الوهمي مع إمكان الانتقال الأحياء، يوجد حق الطاعة للمولى. ثم بعد هذا قلنا أن هناك استدلالات تعرض لها المشكور البيانات، فإن هذه المسألة مسألة عقلية وجدانية، الاستدلال فيها ليس برهانا بحقيقة إنما هي منبهات وجدانية. تعرضنا لاستدلال واحد مع المناقشة في الاستدلال الثاني ما ذكره المحقق النائيني قدس الروح. المحقق النائيني في مقام الاستدلال على قاعدة الحساب بلا بيان أولا بيّن أن المراد باللا بيان في هذه القاعدة ليس هو عدم البيان الواقعي، وإنما المراد به عدم وصول البيان، وصول الحس التكليف. هناك معنيان للبيان، المعنى الأول هو صدور الخطاب من الشارع واقعا بالكن، لأن المولى حينما يريد شيئا تصدى بطلبه من المكلفين لإصدار خطاب وتكليف، هذا معنى للبيان، كأنه هناك من أشكل عليه في زمانه على قاعدة الخطاب بلا بيان أن البيان صادر عن الشارع في التقاليد الواقعية، أم لم يصل إلينا هذا البيان نتيجة اختفاء الأحكام والروايات ونحو ذلك إجمالها. فلا موضوع لك في العقاب بلا بيان، او يكون مثلا التمسك بالعام في الصفه المستقيه اذ لعل البيان موجود واقعا وصادر، فهو يتصدى لنفي هذه الشبهه ويقول ان المراد بالبيان ليس هذا المعنى الاول وهو صدور الخطاب من الشارع، فان الخطاب اذا لم يكن صادرا من الشارع هنا يطبق العقاب ايضا، لكن باطل ملاك انه لا تكليف واقعا. اتبع عدم صدور الخطاب من الشارع وعدم تخذ الشارع لبيان حكمه وتحصيل غرضه الحكم لا يكون تاما. وفي هذا يشير الى نكته لعلكم قرأتموه في بحث مقدمة الواجب او في بحث بعض الابحاث السابقة، ان الحكم لا يكون حكما، حكم الشارع لا يكون حكما ولا يكون موضوعا بحكم العقل بوجوب الاطاعة، يعني لا يدخل في ذمة العبد ولا تشتغل ذمة العبد به الا اذا كان الارادة والمبادئ للحكم قد بلغت بمرتبة ودرجة بحيث حملت المولى على التخدي لتحصيل غرضه في مبادئ الحكم وتحليل الفقه. هناك يقال ذات المصلحة والمسألة ليس حكما، ذات المحبوبية والمبغوضية أيضا ليس حكما، ذات الإرادة والكراهة ليست حكما، الحكم إنما يتحقق ويتم ويكتمل بحيث يصلح أن يكون موضوعا لاشتغال ذمة المكلف به فيما إذا كان قد بلغ مرتبة بحيث حمل المولى على التصدي له لتحصيله. ما لم يحمل هذا الغرض او المصلحة والمفسدة او الارادة والفراهة والحب في نفس المولى اذا كان ضعيفا بحيث لا يحمل المولى على ان يطلب المطلب من عبده، هذا ليس حكما حتى لو علم به العبد. العبد كان عالما علاما بالغيوب، علم ان في نفس المولى حب لشرب الماء، لكن هذا الحب لم يبلغ تلك النفس بحيث يحمل المولى على ان يطلب ويتفضى لطلبه بطلب هذا الشيء من العقل. هنا العقل لا يحكم بوجوب الاطاعة، انما يحكم العقل بوجوب الاطاعة اذا كان قد وصل الحب الى تلك المرتبة التي تمت وكملت بحيث حمل المولى على ان يتفضى لتحصيله. المرجع هنا كان يشير الى هذه المرجع ويقول اذا لم يكن هناك بيان واقعي، معناه ان الحكم مقدماته لم تكن بعده، اذ من جمله المقدمات التي لابد ان تتم لكي يكون حكما ويتم الحكم ويكتمل هو ان يحمل المولى على ان يتصدى لتحصيله من خلال بيانه، فاذا لم يصدر بيانا هذا ليس حكما، الحكم لم يكن هنا، فلا عقاب من باب السالب بانتفاء الموضوع هنا يقبح العقاب لانه لا موضوع للعقاب، فان موضوع العقاب انما هو التكليف والحكم وهذا ليس حكما، هذا مبادئ ناقصه للحكم. المعنى الثاني من البيان الذي يشرحه هو معنى الوصول، قبح العقاب بلا بيان اي قبح العقاب على مخالفه التكليف الذي لم يصل يعني لم يعلم به المكلف، ويقول هذا هو المقصود بقاعده قبح العقاب بلا بيان، أنه هنا لا يفرق بين أن يكون هناك بيان واقعي أو لم يكن، حتى لو كان بيان واقعي لكن لم يصل إلى المكلف من الإنقاع والعقاب إلى بيان يكون جاريا. بعد أن يوضح هذه التفرقة يستدل على هذه القاعدة أو ينبه مثلا استدلالا وجدانيا على هذه القاعدة، الحكم الذي لم يبلغه المولى معناه ليس غالبا قدير، افتتي عما سكت الله عنه، هناك وفي افتتي عما سكت الله عنه وليس حكما، هذه مبادئ الحكم. يستدل عليه بيظهر من فوائد الاصول بيانان للاستدلال على قبح العقاب بلا بيان معنى بلا وصول بلا علم. البيان الاول الذي هو ظاهر صدر عبارة المرجع قدس سره يقول بان يقبح العقاب يدرك العقل هنا قبح العقاب مع عدم وصول التكليف، لانه مع عدم وصول التكليف لا موجب لا مقتضي للتحرك وللامتثال ومع عدم وجود الموجب للحركة والانبعاث والانتقال العقل يحكم بقبح العقاب. طب لماذا لا موجب للتحرك؟ يقول لا موجب للتحرك من باب ان التحرك فرع الوصول، تحرك الانسان نحو غرض ليس موضوعه الوجود الواقعي للغرض، وانما الوجود العلمي والواصل للغرض، لان الانسان يتحرك من خلال علومه وتصوراته يبحث الحقيقه لا من خلال الواقع. التحرك والاراده امر نفساني، التي هي ايضا نفسانيه لا واقعيه، والامر النفساني انما هو العلم التكليف وصول التكليف، سواء كانوا في الواقع تكليفون او لم يكن في الواقع تكليفون. اذا فموجب التحرك ومقتضى التحرك انما هو التكليف الواصل، فمع عدم وجود مقتضى التحرك فمع عدم وصول التكليف لا يوجد هناك مقتضى للتحرك، فاذا لم يكن مقتضى للتحرك لم يقبع العقاب على ترك شيء لم يكن مقتضى لحفظه، مقتضى للتحرك نحو حفظه. ويقول ان هذا كانه من القضايا الاوليه التي قياساتها معها واضحه. خذ هذا البيان جوابه ان مقتضى التحرك ان التحرك اساسا والمحركيه ثالثا يقصد به المرجع هنا انه لا مقتضى للتحرك والمحركيه، يقصد المحرك المحركيه التكوينيه، واخرى يقصد المحركيه بمعنى الحكم العقلي بلزوم التحرك. فما لا ندري ماذا يقصد من انه لا مقتضي للتحرك، لا مقتضي لحكم العقل بالتحرك الذي نسميه المحركيه العقليه، او لا مقتضي للتحرك يعني لا مقتضي للتحرك التكويني، الحركه الخارجيه التكوينيه لا مقتضي لها في موارد عدم الوصول. اذا اراد الثاني انه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف بمعنى عدم مقتضي للحركه الخارجيه، فهذا اشكاله واضح ان التحرك الخارجي ليس منوطا بالوصول العلمي، الوصول الاحتمالي والوصول الظني والوصول الوهمي ايضا يمكن ان يكون موجبا للتحرك. اذا كان ذلك الامر الواصل للوصول الناقص بدرجة من الأهمية غرضا مهما لدى الإنسان يتحرك نحوه، بدليل أننا في كثير من الموارد الاحتمال وجود خطر مثلا في الطريق الفلاني لا نذهب إلى الطريق، الاحتمال وجود منفعة نتحرك باتجاه تلك المنفعة، مع أن المنفعة ليست واصلة ليست معلومة. الحركة التكوينية ولا التحرك الطبيعي الطبعي ليس العلم الوصول بمعنى العلم شرط فيه، شرط فيه وإنما الذي هو شرط فيه اصل الالتفاف مع وصوله بدرجه من درجات الوصول، وان يكون مهما في هذا الغرض في نظر المتحرك بحيث يرى انه لا بد ان يحفظه حتى مع يعني طبعه وغرائزه تقتضي ان يحفظه حتى مع احتمال وجوده، فيندفع ويتحرك مع عدم وجود علم ووصول علمي. اذا فالحركه الطبيعيه والتكوينيه من الواضح انها ليس مقتضيها وعلتها الوصول العلمي بدليل وجوده في موارد لا يوجد وصول علمي وانما يوجد وصول احتمالي بل وهمي. فليس ما دعنا فكيف يتحرك، فكيف هذا الانسان يتحرك، هذا الانسان الذي التاجر الذي يحتمل انه حينما يتاجر يربح، لا يقطع بانه يربح لكن يحتمل انه حينما يتاجر يربح فيتاجر، لما لا تحرك هذا الانسان المقتضي للتحرك له لا اشكال ان مقتضيه النفس والربح الذي يريده من هذا التحرك ربحه، ولا اشكال انه غير عالم بالربح يحتمل الربح لانه يعلم بتحقق الربح. اذا ما هو المقتضي للامور التكوينيه بعد ما يمكن ينشط عن مقتضاه؟ لو كان المقتضي للتحرك التكويني العلم اذا ينبغي ان يتوقف هذا التاجر عن التحرك،
وينبغي أن تتوقف كثير من الحركات الخارجية. لأن نحن نناقش البرهان، نقول إذا كان المقتضي العلم فكيف انفك المقتضي عن المقتضى هنا؟ كان تحرصا ولم يكن المقتضي على المبدأ أن يجاوب. إذا كان مراده من التحرك التحرك الطبعي التكويني لا التحرك العقلي، فنقول كيف تحرك هذا الإنسان؟ تحرك ولم يتحرك؟ إذا يقول لم يتحرك فهذا خلاف الواقع، تحرك. إذا يقول تحرك بلا مقتضي هذا محال في الأمر التكويني، يستحيل انتفاذ المعلول عن علته. إذن لابد أن يلتزم بأن التحرك التكويني ليس علته وصول الغرض، التي هو الوصول العلمي للغرض ليس المقتضيه علته، وانما علته عباره عن اي مرتبه من مراتب الوصول مع كون ذلك الغرض الواصل لتلك المرتبه فيها درجه من الاهميه لهذا المتحرك فيتحرك. اذا فالتحرك التكويني من الواضح ان العلم ليس علته وليس مقتضيا له. واما لو كان قصده التحرك العقلي، يعني العقل لا يحكم بالتحرك كما لعله المقصود، الاول واضح البطلان، فمقصوده لا مقتضي للتحرك يعني لا مقتضي لحكم العقل بالتحرك، ان العقل مع عدم وصول التكليف لا يحكم بالتحرك، خصوصا اننا في الاحكام التكليفية نريد الغرض من التحرك ليس تحصيل منفعة، الغرض من التحرك انما هو اطاعة المولى وعدم عصيان المولى، فكأن نظره من المقتضي وعدم المقتضي يعني المقتضي لحكم العاقل بالتحرك وعدم التحرك، اذا كان هذا مقصده فهذا هو نفس المسألة المسألة عنها، انه يرجع هذا الكلام الى ان العقل لا يحكم بوجود الطاعة بحق الطاعة والمولوية للمولى، فنحن لو امنا بان العقل يحكم بحق الطاعة وأن المولى مولويته مطلقة لا معنى بأن نقول لا مقتضي، فالدعوى أنه لا مقتضي للتحرك إذن يقبح العقاب، هذه مصادرة الحقيقة. ولكن أخرى عن بيانه أنه لا يحكم العقل في حق الطاعة، لا مقتضي للتحرك يعني لا يحكم العقل في حق الطاعة بل يحكم بكفر العقاب المعذرية وعدم المنجدية، فيكون مصادرة عبارة أخرى عن تكرار المدعى ليس استدلالا وليس من القضايا التي قياساتها معها، بل هو عين المدعى يرجع إلى دعوة أن العقل لا يحكم بلا بدية الإطاعة في موارد الشك وعدم العلم بالتكليف، وإنما يحكم ذلك في خصوص موارد العلم بالتكليف. العقلي غير الغائل، مقصود بالعقلي يعني مدركات العقل العملي، اما لا في موارد التحرك الطبيعي، في موارد التحرك الطبيعي قد يكون تماما على نقيض مدركات العقل، الانسان الفاسق الظالم يتحرك يظلم مع ان عقله العملي يدرك قبح الدور لكن يتحرك، لماذا؟ لغرض نفساني لغرض شهواني، التحرك الطبيعي امر تكويني والتحرك العقلي نقصد به مدركات العقل العملي. فكيف نفكر في مورد الظالم حينما يظلم مع ان عقله يدرك قبح الظلم؟ كيف نفكر التحرك العقلي عن التحرك الخارجي؟ هناك تحرك باتجاه الظلم مع ان عقله يدرك قبح الظلم، لانه ينبغي ان لا يتحرك باتجاه الظلم. إذن فهذا الاستدلال بهذا البيان على المعنى على لو أراد من نقطة التحرك نقطة التحرك التكويني الخارجي فالبيان باطل، وإذا أراد من نقطة التحرك نقطة التحرك العقلي أي اللابدية العقلية فهذا مصادرة، يرجع إلى إذا أن دعوة أن العقل لا يحكم بالطاعة بحق الطاعة بل يحكم بقبح العقوبة في مورد الشك وعدم العلم بالتكليف، هذا هو اول الكلام والمصادرة وليس برهانا ولا استدلالا ولا منبها بحسب الحقيقة. ذيل عبارة المرجى يستخرج منه بيان اخر لا ادري لماذا اتي بشيء لم يشير الى هذا البيان الذي ظاهر الذيل حسب ظاهر تقريرات قواعد الأصول الثالثة يركز على ذاك البيان أكثر من هذا البيان الذي ذكر السيد الشيخ. هذا لو يذكره في جملة في بداية الحديث ثم في الليل حينما يدفع تلك الشبهة يكرر القاعدة ببيان آخر ويكون فيه بيان آخر غير هذا البيان بحسب الحديث. هناك فكرة يقول نستطيع أن نجعله وجها آخر لمدرسة المرجاء ولنفس المرجاء قدس سره. يقول المرجاء أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، بمعنى بلا وصول للتكليف، لأنه في موارد عدم الوصول حتى إذا كان المولى قد بين التكليف بالمعنى الأول أي أصدر التكليف والخطاء، مع ذلك يقبح العقاب لأن التكليف الذي فات لم يكن فوته من قبل العبد، لأن فوت التكليف في مورد عدم وصوله إلى المكلف فوته على المولى، فوت غرض المولى عليه لم يكن بتكليف العبد، لأن العبد لم يكن قد وصل إليه التكليف. إذن ففات إما لأن بيان المولى لم يكن مثلا صالحا للوصول للعبد، فيه نقص وفيه خصوصية، أو حتى إذا كان البيان كاملا الآخرون جاءوا، هؤلاء مثلا الذين حرفوا الدين منعوا الناس حجبوا الدين عن الناس منعوا أن يصل هذا تصل الخطابات والبيانات الشرعية للناس. على كل حال المكلف الذي لم يصل إليه هذا الخطاب مع أنه فحص وبحث، لأن البراءة إنما يجريها الأصول بعد الفحص والبحث واليأس، بعد أن فحص وبحث في كل ما بيده من الأمور ولم يجد، ومن فوات هذا التكليف ليس من تقصير هذا العبد، فوات الغرض على المولى ليس من تقصير العبد، بل فواته على المولى لأمر غير مربوط بالعبد، إما مربوط بالمولى لو كان قصور في بيان المولى، أو بأمر غير مربوط لا بالمولى ولا بهذا العبد، مربوط بعديد آخرين، مربوط بالآخرين الذين منعوا التكاليف الشرعية أن تصل إلى مثلا الأجيال القادمة والطبقات البعدية من الناس. إذن فالعبد لم يكن مفوتا لغرض المولى بعد أن أفرغ جهده وبحثه وفحثه ويأس عنه ولم يصل إلى دليل. إذن فوات هذا التكليف أي غرض هذا التكليف لم يكن من تقصير العبد، فإذا لم يكن من تقصير العبد العقل يحكم هنا بأن هذا العبد لم يكون معذورا ولا ينبغي أن يعاقب، يقبح عقابه إذ لم يكن العبد مقصرا هنا إذا فات هذا التكليف نتيجة عدم الوصول عدم البيان بمعنى الوصول. هذا البيان الذي يبدو من أبهار المرجاء أنه هو البيان الأكثر مقبولية لديه والأكثر منبهية لقبوله بقاعدة قطب خالد الأبيان، هذا البيان أيضا غير تام، فإنه كأنه تصور يعني وقع هنا أيضا نحو التباس بين حفظ أغراض المولى وبين حفظ أغراض الآخرين. هذا الكلام أنه التفويت لم يكن بفعل هذا المكلف وبغرضه بتقصيره، هذا الكلام يصح في مورد الإغرار بالآخرين. في مورد الإضرار بالآخرين يقال أنه لو كان الضرر الذي وقع على الآخر على حقوق الآخر فاتت مثلا أغراضه ومنافعه، لو كان بتشديد هذا الإنسان إذن فيكون ضامنا مثلا يضمن هذا الضرر الذي وقع أو يكون مسؤولا عن هذا الضرر الذي وقع على الآخر، وأما إذا لم يكن بتقصير هذا وغير بيصير هذا الإنسان بتقصير بآفة سماوية بسبب آخر أو بتقصير إنسان فارغ، هذا الإنسان لم يكن هو السبب لكونه جاهلا بأي سبب من الأسباب غير مطلعا على هذا الشيء فتسبب أن تضرر الآخر، هنا قد يقال حينئذ هذا ليس مسؤولا عن هذه النتيجة التي وقعت على الغير. أما في باب المولى والعبد حدود المولوية تقتضي أن يكون العبد حافظا محققا لغرض المولى، لأنه لا يكون مفوتا لغرض المولى. المولى يختلف عن الآخرين، الآخرون الإنسان لابد أن لا يفوت عليهم منافعهم وأموالهم وأمورهم وإلا كان مسؤولا، فإذا استند التفويت إليه أصبح مسؤولا عما فوت، ضامنا مثلا أو معاقبا إذا كان هناك جناية وقعت عليه. وأما إذا كان الطرف الآخر مولى فالمولى ليس حقه بمقدار أن لا يتسبب إلى تفويت غرضه، ليس حق المولى بهذا المقدار أن لا يتسبب العابد إلى تفويت غرض المولى، بل المولوية تقتضي شيئا زائدا على هذا المقدار، فإن هذا المقدار موجود حتى في حق غير المولى. في حق غير المولى أيضا الإنسان لابد أن لا يتسبب إلى تفويت أغراض الآخرين وإضرار الآخرين، هذا ليست المولوية. المولوية فيه أمر إيجابي زائد على هذا المقدار، وهو أن هذا المولى له حق العبودية والحق الطاعة على العبد، بحيث العبد مهما أمكن لابد أن يحفظ غرض المولى ويحقق مرغوب المولى ومحبوب المولى. لو علم أن لو التفت احتمل أن المولى له أي غرض من الأغراض وهو كان يمكنه أن يحفظ هذا الغرض لو كان غرضا للمولى، هنا حق الطاعة يقول يجب عليه أن يذهب ويحقق ذلك الغرض، لأن المولوية تقتضي هذه الزيادة. فربط المسألة بمسألة التفويت بالتقصير هذا غير فنية. التفويت بالتقصير مربوط بحق الآخرين، حقوق الآخرين، لا بحق المولى. حق المولى أكثر من عدم التفويت التقصيري. حق المولى يقتضي الحفظ مهما أمكن، هذا هو معنى مولوية المولى وحق العبودية له على هذا العبد. إذن فلا صحيح لا يقال أن المكلف فوت هذا الغرض على مولاه، المكلف لم يتسبب بتفويت الغرض على مولاه، لكن هذا ليس تمام حق المولى. حق المولى أكثر من هذا المكلف، هذا حق ثابت حتى في الآخرين الذين ليست لهم مولوية على هذا المكلف. المكلف لا بد له أن يحافظ على غرض المولى كلما كان يمكنه أن يحافظ على غرض المولى، لا بد أن يحافظ على غرض المولى ويحقق مرغوب المولى، لأن هذا من صغر رقيته وعبوديته لهذا المولى، لأنه فقط لا يتسبب لتفويت أغراضه. أنا لا أتسبب لفوات أغراضك، لكن لو فاتت أغراضك وأنا كنت قادر على أن أحفظ أغراضك، لا مولوية لك علي في حفظ هذا الأخص، هذا خلاف حق المولوية ومقام المولوية والعبودية. إذن فما ذكر من البيان وإن كان صحيحا، العبد لم يتسبب هنا لتفويت غرض المولى، الصغرى تامة لكن الكبرى غير تامة. حق المولى ليس لمقدار عدم التفويت، فإن هذا ثابت في غير المولى أيضا، حق المولى أكثر من هذا المسألة. فهذا البيان أيضا غير تام. بيان آخر يذكره المحقق الإصفهاني قدس سره، هنا المحقق الإصفهاني الواقع لا يأتي بدوامين، وحسب الله يريد أن يعني يكيف هذا البيان الذي ذكره القوم والمشكور من قبح العقاب بلا بيان. هو يقول أن هذا قبح العقاب بلا بيان يرجع إلى حسن العدل وقبح الظلم، قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مورد الجه، وحسن العقاب في مورد العلم بالتكليف وقيام الحجة على التكليف، يرجع بحسب الحقيقة إلى مدركات العقل العملي بالحسن والكفر. ويقول أن مدركات له مدعيان، الدعوة الأولى أن تمام مدركات العقل العملي بالحسن والكفر ترجع إلى مدرك واحد وهو حسن العدل وقبح الظلم، هذه دعوة. ودعوة أخرى أن حسن العدل وقبح الظلم هذا من المدركان العقليان العمليان، هي قضايا مشهورة تبانى عليه العقلاء بما هم عقلاء من القضايا المشهورة، وهذا مسلك له في تفسير التحسين والتقريح العقليين. تابع في ذلك جملة من المنطقيين أو الفلاسفة الذين قالوا بأن التحسين والتقريح العقليين ترجع إلى القضايا المشهورة المجعولة من قبل العقلاء بما هم عقلاء، فليست قضايا أولية وقضايا مثلا ذاتية أو نفس الأمرية، وإنما مجعولات من قبل العقلاء ومش قضايا مشهورة. الدعوة الثانية تقدم بطلانها مفصلا في بحث التجري لعله بمواحد القاطع، هناك صارت عارضا إلى التحسين والتقليه العقليين بشكل مفصل، وهناك كندت هذه النظرية أنه لا معنى لأن تكون هناك قضايا مشهورة وفي نفس الوقت تكون قضايا مدركات عقلية، وأن الصحيح أن هذه مدركات يدركها العقل يدركها بالبداهة وهي مدركات ذاتية، هذا بحث فقط. المدعى الدعوة الأولى أيضا تقدم هناك أن إرجاع الحسن والقبح العقليين
ارجاع قضايا الحسن والقبح العقليين كلها الى قضية حسن العادل وقبح الظلم الى هاتين القضيتين الاساسيتين والكليتين في غير محل الإذن. واساسا حسن العدل وقبح الظلم ليست قضية الا قضية تجميعية، هكذا سميناه هناك انها قضية تجميعية، لانه حينما يسأل ما هو يعرف لنا الظلم والعادل، يقال الظلم عبارة عن سلب كل ذي حق حقه، سلب كل ذي حق حقه، هذا يفترض انه في المرتبة السابقة لابد من فرض حقه، وذاك الحق ما هو؟ مدرك عقلي لامر تكويني، لا محالة، ذاك الحق مدرك عقلي. اذا فرجعنا الى مدرك عقلي اخر قبل هذه القضية، وذاك المدرك العقلي هو القضية الحقيقية المدركة، ويكون قبح الظلم تجميعا عنوانا انتزاعيا عن هذه القضايا، عن تلك الحقوق العقلية المدركة في المرتبة السابقة من قبل العاقل، ويكون بحسب الحقيقة تلك الحقوق المدركة هي الحسن والقبح الأولي المدرك في موارد تلك الحقوق. مضافا إلى وجدانية أن بعض القضايا لا يمكن إخضاعها لحسن الظلم وقبح الظلم وحسن العاقل، مثلا قبح الكذب قد لا يكون فيه ظلم على أحد، مع ذلك العقل يدرك قبح الكذب وحزن الصدق، حتى لو لم يترتب على الكذب والصدق أي مفسدة في القارئ، لو لم تترتب مفسدة على الكذب في مورده ولا مصلحة على الصدق في مورده، مع ذلك العقل يدرك، لا يتضرر شخص، لا يكون هناك ظلم لشخص في الكذب ولا يكون هناك مصلحة في الصدق، لكن مع ذلك العقل يدرك أن الصدق حزنه والكذب قبيح. وهذا تقدم أيضا مفسرا فيما سبق. المحط الإسلامي يقول نحن ليس لنا قضية أخرى، هكذا أن يقول ليس لنا قضية أخرى مدركا عقليا آخر يسمى بقبح العقاب بلا بيان، هذا القبح فرع من قبح الظلم، يعني يقبح العقاب لأن العقاب ظلمون، هكذا يقول. وهذا مبني على إرجاع كل المدركات العقلية إلى الظلم والقبح تمام، هي الدعوة الأولى، وهذه الدعوة بحسب الحقيقة غير كاملة على ما بين فيه أيضا ذلك البحث أنه غير كاملة. وبالتالي المحق الإصلاحي لم يأتي ببيان، وظاهر عبارته أنه لا يريد أن يستدل على هذه القاعدة، وإنما يريد أن يقول أن هذه القاعدة تطبيق من تطبيقات قبح الظلم، لأن عقاب المولى في مورد عدم البيان ظلم بخلاف عقابه في مورد الحجة وقيام الحجة والبيان، فإنه عدل، هناك عدل فيكون حسنا، هنا ظلم فيكون قبيحا، كأنه فقط يريد أن يوجه التعبير، لأن التعبير الفني مثلا ينبغي أن يكون هكذا، فقد اتضح أن التعبير الفني إنما هو ذاك التعبير لو فرض، فإن الظلم والعدل عنوانان انتزاعيان من واقع تلك الحقوق المدركة والقبح والحسن العقليين المدركين بالتفصيل في كل مورد المورد، لا أنه شيء آخر. وحينئذ لو أريد بقبح العقاب بلا بيان قبح وحسن العقاب بالبيان أو ظلم أو تحقق الظلم في مورد العقاب بلا بيان وعدم تحقق الظلم في مورد البيان، إن أريد من البيان والحجة ما يدرك العقل قبحه تكون القضية بشرط المحمود كما هو واضح، يقبح العقاب في مورد يدرك العقل بقبح العقاب فيه، وإذا أريد بالبيان بالحجة فإذا أريد بالحجة هذا المعنى مدرك العقلي العملي بحسن العقوبة وعدم حسن العقوبة قبح العقوبة، فالقضيتان تكونان معا بشرط المحمود. وإذا أريد من الحجة واللا حجة العلم واللا علم، هذا رجع ابتداء إلى أن يقول أنه العقل يدرك أن هناك قبحا في المعاقبة على التكليف المخالف في موارد عدم العلم، تكرار بالمدعى ومصادر حينئذ لا يستبطن أي استدلال وأي تنبيه، نكتة جديدة للتنبيه لكي يوجب الوثوق بصحة هذه القاعدة، فلا يتضمن كلام الشيخ الاصفهاني قدس سره ايضا على نكتة زائدة يمكن جعلها برهانا، يمكن جعلها منبها، فضلا من انه يمكن جعلها برهانا في مثل هذه المسائل التي هي ليست مسائل برهانية. فهذا الوجه ايضا غير تام. وجه اخر ايضا يستظهره السيد كوجه من كلام المحقق الاصفهاني، لكنه لا يذكره هو كوجه، يشير اليه في مقام التفرقة في البداية، في بدايته كلام في نهاية الدراية، وإنما يجعل الوجه هو الأول. هذا يذكره بعنوان التفرقة بين هذا المعنى وذاك المعنى، ويبدو أن في بشهيد من هذا المقدار استظهر أو احتمل على الأقل أنه لعله يريد أن يجعله وجها آخر لإثبات قاعدة التفرقة بلا بيان. يأتي إن شاء الله.